على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الحوار الذي دار بين مهاجري الحبشة والمتمثل في شخص أحدهم وهو جعفر ابن أبي طالب، وبين النجاشي ملك الحبشة وهو أصحمة. وذكرنا ما في الحوار من دروس وعظات وعبر، وكان من أعلاها ومن أفضلها الثبات على الحق والصدع به. نواصل إن شاء الله الدروس في هذه السيرة المباركة، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن وفاة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وذكر بعض فضائلها ووفاة أبي طالب. اتفقت روايات أهل السير والمغازي على أن خديجة رضي الله عنها توفيت في نفس العام الذي توفي فيه أبو طالب، وهو السنة العاشرة من المبعث، وبعضهم يقدم وفاة أبي طالب على وفاة خديجة. أولا، وفاة خديجة كانت وفاتها في رمضان قبل الهجرة بثلاث سنوات، وبوفاتها فقد النبي صلى الله عليه وسلم النصير البشري في البيت. طبعا كما تعلمون مواقف خديجة رضي الله عنها مع نبينا صلى الله عليه وسلم أثناء دعوته لا تخفى على أحد، وقد جعلها ربنا عز وجل سببا في ثبات جأشه رضي الله عنها وصلى الله على نبينا. وفضائلها أكثر من أن تحصر، وذكرها الإمام البخاري في صحيحه. فمن ذلك ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها، لأنها أغنته عن غيره. اكتب عندك: وأما زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من واحدة فهو ضرورة رسالة، فهو ضرورة رسالة، أي كان من الضروري أن يتزوج صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة حتى يتمكن من نقل كل شؤون حياته في البيت. قد كان من الضروري أن يتزوج بأكثر من واحدة حتى يتمكن من نقل كل شؤون حياته في البيت. والأصل في النكاح التعدد، والأصل في النكاح التعدد، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالأصل في النكاح التعدد، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا كما تعلمون حينما نقول أن الأصل في ذلك التعدد، نعني بذلك أن يكون الذي يريد أن يفعل ذلك عنده القدرة الحسية والقدرة المعنوية، وإلا لا يليق أبدا بمن لا يستطع أن يقدم على هذا الأمر، بل لا يقدم على أصله، لقوله فيما ثبت عند مسلم من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزواج على الاستطاعة، وباتفاق أهل العلم الاستطاعة تكون مادية وتكون حسية وتكون معنوية. ولما قال الشارع من استطاع قصد الأمرين الحسية وقصد المعنوية. لذلك كثير من بعض إخواننا يتعدلون في هذا الأمر دون ضوابط، ولا شك يأتي من ورائه شر عظيم، أرجو أن تراعي ذلك. فكلنا على صغر من صغور الإسلام، فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. وروى البخاري من حديث أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعند النساء فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ورحمة الله وبركاته، وبشرها ببيت في الجنة. وفي القصة ما يعود ويدل على وفور فقهها، لأنها لم تقل وعليه السلام، فعرفت خديجة لصحة فهمها أن الله لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل. طبعا يا إخوانا، بموت خديجة رضي الله عنها كما قال أهل السير والمغازي، فقد النبي صلى الله عليه وسلم النصير في الداخل. وفي هذا دليل على أن الرجل الداعية لدين الله عز وجل لا بد أن يوطن نفسه على البلاء، يعني يعد نفسه لاستقبال البلاء. والذي نشدد عليه غاية التشديد ونحذر منه غاية التحذير، ألا يحول البلاء بينك وبين ما أنت فيه من دعوة إلى الله أو طلب للعلم في شرع الله. هذا أخطر شيء. يعني تبتلى، نعم هذا وارد، وعلى قدر الدين، إما تكفيرا للسيئات وإما رفعة للدرجات، ولكن ينزل بك البلاء يؤثر على دعوتك، سواء كنت داعيا أو كنت طالبا أو تجمع بين الأمرين، هذا يؤخذ عليك. وكما تعلمون أن الأصل في الدنيا أنها دار بلاء، وكما قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب ومشق. فلابد أن نفرق من جانب البلاء، ومن أن نتضرع بالبلاء وبعظم البلاء وبشدته، ونترك العمل لدين الله عز وجل، سواء طلب علم أو دعوة لدين الله عز وجل. ثانيا، وفاة أبي طالب. روى البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، اكتب عندك، والمراد بذلك مقدمات الوفاة، وكانت تعرف في وجوه بني عبد المطلب، والمراد من ذلك مقدمات الوفاة وكانت تعرف في وجوه بني عبد المطلب. يقول: لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كلمة أو قوله عز من قائل: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي بعد أن علمت بموتهم على الكفر والشرك، بعد أن علمت بموتهم على الكفر والشرك. يقول: ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقع في بعض الروايات أن أبا طالب لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لا إله إلا الله كلمة أحد لك بها عند الله، بدأ أبو طالب يتعلل بأمور في غاية الغرابة، فمن جملة ما قال: لولا أن تقول قريش إنما قالها دزعا من الموت لأقررت بها عينك. وفي رواية عند النساء وسندها صحيح: لولا المسب عليك وعلى بني أبيك من بعدي لقلتها وأقررت بها عينك. يعني كأن أبا طالب خاف أن يعير بعد أن يموت. انظر إلى العجب، يعير بعد أن يموت بأن يقال عنه بعد أن مات ويقال لبنيه علي وجعفر وغيرهما إن أباكما قد قال هذه الكلمة دزعا أي خوفا من الموت. وكان العربي إخواني معلم الشجاعة عنده هو الأصل، وكان أقل شيء يفكر أن يخاف منه هو الموت، كان هذا لم يرد في حساباتهم قط. لذلك يقول أبو طالب: لولا المسب عليك وعلى بني أبيك من بعدك لقلتها وأقررت بها عينك. ثم مات، وآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ومات على الشرك والكفر، ولا نزاع بين أهل العلم في ذلك. نعم، أخونا يسأل عن الفرق بين الشجاعة والكبر. الكبر كما تعلمون عرفه المشرع بطر الحق وغمط الناس، والشجاعة كما عرف أهل العلم الإقدام في موطن يتطلب منه الإقدام والإحجام في موطن يتطلب منه الإحجام. واخبرك يعني هذا الذي فعله أبو طالب ليس من الشجاعة في شيء، بل هو عياذا بالله من الكبر وعدم الخضوع للحق. أما أتكلم عن الشجاعة ليس بالمعنى الذي ذكره أو قيل عن إيه؟ عن أبي طالب. روى البخاري من حديث عبد الله بن الحارث قال العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والمعنى أنه خفف عنه العذاب. اكتب عندك: وهذه شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يفعل ما يريد، وهي شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يفعل ما يريد. وعند مسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، له نعلان يغلي منهما دماغه، وهو من أهون أهل النار عياذا بالله. أبو طالب، مضبوط كده ولا عندكم؟ قال الحافظ. طيب، قال الحافظ في سؤال العباس عن حال أبي طالب ما يدل على ضعف ما أخرجه ابن إسحاق من حديث ابن عباس بسند فيه من لم يسمى، أن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله فأبى، قال فنظر إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه فقال: يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. طبعا هذا الحديث مشهور عند الشيعة، وأنهم يقولون بأن أبا طالب مات بعد أن قال هذه الكلمة وهو من أهل الإسلام. قال الحافظ هنا: وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحا لعارضه هذا الحديث الذي هو أصح منه، فضلا عن أنه لا يصح. يبقى هذه الرواية التي رواها ابن إسحاق كما قال هنا الحافظ فيها راوي من لم يسم، يعني لم يذكر اسمه، ومعلوم أنه مجهول، والمجهول في السند لا شك أنه يضعف السند. وروى النسائي من حديث علي قال: لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواري. قلت: إنه قد مات مشركا. قال: اذهب فواري. قال: فواريته ثم أتيته. قال: اذهب واغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال: فاغتسلت ثم أتيته. قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. طيب اكتب وفي الحديث دليل على عدم مشروعية تعزية المسلم بقريبه الكافر إذا مات. وفي الحديث دليل على عدم مشروعية المسلم على عدم مشروعية تعزية المسلم في قريبه الذي مات كافرا. وهذا واضح. لا سيأتي إن شاء الله حاضر. قريبا منه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعز علي بن أبي طالب في موت أبيه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعز عليا في موت أبيه. وأما قوله اذهب واغتسل فقال بعض أهل العلم هذا منسوخ، وقال بعضهم محمول على الاستحباب بقرينة. فقال بعضهم هذا منسوخ وقال بعضهم محمول على الاستحباب بقرينة قول علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم إذا غسلتم موتاكم ألا تغتسلوا، لا عليكم إذا غسلتم موتاكم ألا تغتسلوا فإن ميتكم ليس بنجس، لقول علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم إذا غسلتم موتاكم ألا تغتسلوا فإن ميتكم ليس بنجس. وقول علي بن أبي طالب كنا نغسل موتانا، مين؟ طب إيه اللي فيها يعني؟ كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وقد أجمع أهل العلم على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شبهة، فإن قيل قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وانتبهوا لهذه الشبهة، يعني قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما المراد بالنفع هنا؟ الجواب النفع المراد هنا أي إخراجهم من النار جملة، ولكن النفع المقصود في حديث أبي طالب إن هو تخفيف العذاب. وقلنا أن هذا التخفيف لا لأجل أبي طالب ولكن إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله عز وجل يفعل ما يريد. طبعا في قصة أبي طالب وما كان يفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى وامتلأت به كتب السيرة تحقيقا للسنة الكونية التي ثبت دليلها عند مسلم وعند البخاري أيضا من حديث بلال ابن رباح رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أو الكافر وبأقوام لا خلاق له، كما حدث من أبي طالب وحدث كما تعلمون في عصرنا الحاضر من كثير من الكفرة الذين لا يدينون بدين الإسلام وطبعوا المصاحف بطباعة يعجز عنها الإنسان كما يحدث في كثير من بلاد الإلحاد وبلاد الزندقة. وهذه سنة كونية، فالله عز وجل قلوب العباد ونواصيهم بين يديه سبحانه وتعالى. والذي يعنينا من هذه السنة الكونية أعني أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر وبأقوام لا خلاق لهم، هو أن الإنسان منا يسعى في نشر الدين بالوسائل المشروعة ولا يحملهم حب حبه لنشر الدين أن يبتدع في نشره أو أن يسلك مسالك شركية أو مسالك بدعية تحت اعتبار أريد أن أنشر الدين، لا. فالله عز وجل بقدرته المطلقة قادر أن يجعل الكفر والملاحدة والفجار يؤيدون هذا الدين رغم أنفهم، ولكن شريطة أن يستقيم المسلمون على الطريق المستقيم. لذلك كما فعل ملوك بني أمية لما قيل له، وقيل لرجل أظنه أبو مسلم الخراساني، قيل له لماذا زال ملك بني أمية؟ قال لأنهم قربوا أعداءهم تألفا لقلوبهم وأبعدوا أصدقاءهم ثقة بهم، فلم يصر العدو صديقا بالتأليف وصار الولي عدوا بالإبعاد. اتفهمت؟ أهو ده اللي بيعمله أهل البدع. أنا بس أريد أن أفهم أنا وأنت السنة الكونية دي أستفيد منها أنا وأنت الإيه؟ اللي هي إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. المراد أننا نسلك المسالك المشروعة في نشر الدين، يعني لا أبتدع كجماعة التبليغ والدعوة ولا أدخل في الأحزاب تحت أي اعتبار وتحت أي مسمى. وبالمناسبة فتوى العلامة العثيمين التي طيرها أهل البدعة مبتورة وليست على حقيقته. علشان كده أنا أقول في هذا الزمن لي كلمة بعض إخواننا يعني أنكرها، قلت لا ليس لك ذلك، وهي إيه؟ في الوقت الحاضر بالذات وما قبله خاصة بعد ظهور الحاسوب والتقنية الحديثة، إياك ثم إياك أن تصدق كلاما على شيخ ما علمنا عنه إلا أنه من أهل السنة إلا إذا سمعته منه مشافهة وجها لوجه. البتر والقطع واللصق والتقديم والتأخير بدأ يروج وقل من يفطن وينتبه إليه. يعني أذكر مرة من المرات ناس بيستفتوني في قضية معينة حاصلها إيه؟ أنهم كتبوا ورقة على الكمبيوتر وطلبوا من رجل، يعني إشكالية بينهم وبين بعضهم، فطلبوا من الرجل أن يوقع عليه فقرأها ووقع كويس، ثم أخذوها مرة ثانية إلى الحاسوب فأضافوا إليها كلمات بنفس الخط وبنفس المسألة كل شيء، ثم جاءوا يختصمون إلي. فقلت له هذا توقيع؟ قال نعم. قلت طيب الكلام ده؟ قال لي لا، الكلام ده أضافوه بعد أن وقعت عليه. فسألتهم هل فعلتم؟ قالوا لا. فسألت أهل الاختصاص، قلت لهم يا أخواني من الممكن أن يقع هذا؟ فقالوا لي وأعجب من ذلك يحدث. يبقى بناء على ذلك في البرلمان السابق لما جوهم المبتدعة أتباع حزب النور وغيرهم بدأوا يطيرون الفتوى في الآفاق، وبدأ يقول إيه؟ حزب النور شهد له العلماء، وبدأوا يذكروا المبتدعة سموهم علماء لا غرو في ذلك. فأنت في زمن العجب. يبقى بناء على هذا أنا لا أصدق ولا أعتقد أبدا يعني ما عهدناه عن العلامة العثيمين، ولا ينبئك مثل خبير ممن جالسه واكتحلت عينه برؤيته أنه كان من أشد الناس تحذيرا من هذه الدعوات ومن أشد الناس بغضا له، فكيف يفتي بذلك؟ يبقى لابد أن تكون فتوى خاصة في موطن معين. ثم قام أهل البدعة وسلخوها وسلوها كما تنسل الشعرة من العجين وطيروها في الأفاق، كما طير الإخوان عليهم من الله ما يستحقون. قبل ذلك أن العلامة العثيمين يقول بتحريم النقاب، واخد بالك؟ طيروها في الأفاق وطارت وانتشرت، وحاشا للشيخ ذلك، بل أن الشيخ سئل عن امرأة تلبس ما يستر الوجه وتظهر منه العينان بكثرة وما يسميه الناس بالنقب. قال لا هذا حرام، على هذا الأمر يعتبر حرام. فكانت فتوى الشيخ مقيدة بحالة معينة، ولكن دائما طالما تقوى الله انعدمت أو قلت والخوف من الله انعدم أو قل فلا تستغربن شيئا يقع. يبقى الذي نتعلمه يا إخواننا بارك الله فيكم من مسألة السنة الكونية أن أسعى بأخذ الأسباب المشروعة وأسلك كل سبيل مستطاع لنشر دين الله. طيب عند موقف معين عجزت وما استطعت، خلاص إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وانظر لأبي طالب ماذا صنع، وانظر أيضا لصراقة بن مالك ماذا صنع كما سوف يأتينا ذكره بالتفصيل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. طيب أبو طالب عندكم هذا وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده وينصره، وكان من حكمة الله تعالى انتبه أن بقي على كفره، فلولا أنه كان على كفره ما حصل هذا الدفاع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب، يعني لو أن يعني قريش كانت بتحترم أبو طالب ليه؟ لأنه على ملتهم وعلى شريعتهم. وانظر لحكمة المولى عز وجل. لذلك وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، ولكن من باب استعجال الخير، الله عز وجل قدر في الأزل أن تنشب حرب ضروس بين الأوس والخزرج استمرت لأكثر من 100 سنة من أجل شاة أو من أجل بعير رعى في حمى رجل. قامت الحرب بينهم أكثر من 100 سنة. تعلمون السر في ذلك؟ أراد الله عز وجل أن يعدهم ويتدربوا على فنون القتال استعدادا لحرب المشركين. شفت الحكمة؟ لذلك لما لو أنت في بيعة العقبة الثانية وفي غزوة بدر قالوا يا رسول الله نحن أهل حرب ورثناها كابر عن كابر. خلاص الله سبحانه وتعالى عشان يقولوا الهجرة والتدبير الإلهي. ومن أجل هذا نوقن تمام اليقين أن الله عز وجل لا يقدر إلا ما فيه الخير لنا، وأفعاله سبحانه وتعالى وأقواله لا تخرج عن حكمة. ولكن الإشكال فين؟ ممكن تخفى علي وعليك. طيب يقول فلولا أنه كان على كفره ما حصل هذا الدفاع منه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يؤذى كما يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا يعظمونه، وصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصار النبي للنبي صلى الله عليه وسلم جانب من الحماية. قال الحافظ ومن عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 4، أسلم 2 وبقي 2 على الكفر، وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين: أبو طالب وهو عبد مناف، أبو لهب وهو عبد العزة، العباس وحمزة أسلم. وهذا من وفاق الله عز وجل لقدره سبحانه وتعالى. وفي شوال سنة 10 من البعثة تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. عندكم إيه بعدها؟ روى الإمام أحمد والطبراني من حديث عائشة ومن حديث أبو سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال لما هلكت خديجة، هلكت يعني إيه؟ وليس في هذا غضاضة، قال تعالى ولقد جاءكم يوسف البينات حتى إذا هلك وخبلك قلتم لن يبعث الله من بعده وإن امرؤ هلك كما قال أخونا جزاه الله خير، هذا ليس فيه انتعاض أو انتقاص بمن هلك، بل هي ألفاظ شرعية. لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فاذهبي فاذكريهما علي، يعني تكلمي في الاثنين. تقول خولة بنت حكيم فدخلت بيت أبي بكر فقلت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكما من الخير والبركة؟ قالت وماذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت يا أبا بكر ماذا عندكم من الخير والبركة؟ قال وماذاك؟ قالت أخطب عليه عائشة. فقال أبو بكر وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجعي إليه فقولوا أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له فقال انتظري. وخرج وقالت أم رومان إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه. المعلومة دي مهمة في إيه؟ يعني معناه إن عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل إيه؟ أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لولد مطعم بن عدي. لأن بعض المبتدعة، ولفظ المبتدعة والله هين عليه، بعض أمراض القلوب أو موت القلوب ولا نبالغ، يطعمون في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ويقول كيف يتزوج امرأة أو فتاة عندها من العمر 9 سنوات. طبعا هو الغرض من هذا يطعن في المسألة دي ويطعن في مسألة تانية ومسألة ثالثة هكذا دواليك حتى يطعن في الشريعة. طيب أيها الأحمق يا صاحب القلب الميت، الرواية التي أخذتها أنه تزوجها وعقد عليها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ذكرت أنها كانت مخطوبة لمطعم ابن عدي، لابن مطعم ابن عدي، ماذا تقول؟ يبقى معناها كان الأمر ده شائع مش منتشر، كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم وخطب ليس بدعا من الخلق، بل هذا كان متعارف عندهم. وهذا نقوله من باب الاستئناس أن حرارة الجو والبيئة التي يعيش فيها الآدمي لها دخل كبير في نمو جسده وفي حرارة وغزارة شهوته، هذا متعارف عليه. يبقى الشاهد عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل أن تذهب خولة بنت حكيم وتخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قالت أم رومان إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه، فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر. فأتى أبو بكر المطعم بن عدي فقال ما تقول في أمر هذه الجارية؟ يعني باللغة بتاعتنا هتعملوا إيه؟ أنتوا خطبين البنية ومضى عليها وقت. فأقبل لمطعم على امرأته وقال ما تقولين؟ فأقبلت امرأة مطعم على أبي بكر فقالت لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تدخله في دينك. يبقى معنى ذلك أن الحوار الذي حدث بين أبي بكر وبين آل مطعم بن عدي كان بعد الدعوة ولا قبل الدعوة؟ بعد الدعوة، وبعد أن دخل أبو بكر في الدعوة وانتشر الأمر تدخله في دينه. فأقبل عليه أبو بكر فقال ما تقول أنت؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه بيكلم مطعم بن عدي، فتكلمت امرأة مطعم بن عدي وهي التي بدأت تتكلم في الحوار ومطعم ساكت. فقال مطعم، قال له أبو بكر ما تقول أنت؟ قال مطعم إنها لتقول ما تسمع. كويس، يعني الكلام كلمتها. فقام أبو بكر وليس في نفسه من الموعد شيء، فرجع أبو بكر وقال لخولة ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته فزوجها إياها. وعائشة يومئذ بنت 6 سنين، وبنى عليها رضي الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين بعد الهجرة. ثم خرجت خولة فدخلت على سودة وقالت ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت وماذا؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت سودة ووددت ذلك، ادخلي على أبي فاذكري ذاك له، وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن تخلف عن الحد. يعني معناها إن خولة كانت بتتكلم في الموضوع ده في موسم الحج، فدخلت عليه فحيته فقال من هذه؟ قالت خولة بنت حكيم. قال فما شأنك؟ قالت أرسلني محمد صلى الله عليه وسلم أخطب عليه سودة. قال كفء كريم، وكان على الشرك. وده بك أخوانا، علشان كده دايما بنقول إيه، انتبهوا معايا المعلومة دي، القيم والأخلاق والشمائل لا ينكرها إلا مطموس القلب أعمى البصيرة. القيم والأخلاق والشمائل ما حدش ينكرها أبدا إلا مطموس القلب أعمى البصيرة. لذلك لما تيجي تتكلم إنسان في بعض محاسن الشريعة وكلها محاسن وينكر عليك هذه المحاسن، اعلم انه اعمى القلب مطموس البصيره. فلو كلمته عن حرمه الاختلاط ووجوب العزل بين النساء والرجال وعدم الخلوه وتأفف من ذلك، اعلم انه خبيث القلب عفن. لما؟ لان القيم والشمائل والاخلاق يستحيل ان ينكره احد. لذلك في قوله عز من قائل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولعل بعض إخواننا أكرمهم الله الذين يسعدوننا كل فجر سبت وقفوا على كلام الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، في إن الشريعة أمرت بكل صالح، والذي أمر به كان صالح في نفسه صلى الله على نبينا وسلم. تقول كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت تحب ذاك. قال فادعها. قالت فدعوته. قال أي بنية إن هذه تزعم أن محمدا قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين ذلك؟ قالت نعم، لأنها ثيب، والثيب لابد أن إيه؟ تستأمر كويس وتفصح. قالت نعم. قال ادعي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياها. فجاء عبد بن زمعة من الحد فجعل يحثي الطراب على رأسه، فقال بعد أن أسلم لعمرك إني لسفية، أيحثي الطراب على رأسي إن ترك رسول صلى الله عليه وسلم يتزوج بسودة بنت زمعة؟ طيب، بعد ذلك رحلة الطائف، عندكم حاجة عن جماعة التبليغ مكتوبة؟ ها؟ مكتوبة. ما ذكرناه من فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ شيخ العلامة ابن باز، وكذلك فتوى الشيخ ابن باز والألباني والعباد، وكذلك فتوى العلامة المبارك الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله على أئمة المسلمين، خاص أو له تعلق برحلة الطائف التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة لدين الله عز وجل. نقرأ سويا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم أولا، أم كلام من عندكم؟ والشيخ محمد بن إبراهيم يقول كلام ولا شيء؟ طيب، الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله سئل الشيخ عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله، قال الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى شيخين. إلى أن قال وأنا أعرف جماعة التبليغ من زمان قديم وهم المبتدع في أي مكان كانوا. طبعا الحكم على فرقة من الناس بأنهم من أهل البدعة هذا أمر ليس بالهين، وإذا تم الحكم فمخالفته ليس بالأمر الهين. معنا مشايخ، أن يحكم عالم أو إمام من الأئمة على فرقة من الناس بأنهم من أهل البدعة خارجين عن معتقد أهل السنة والجماعة ليس بالأمر الهين. وطبعا العلامة عبد الرزاق عفيفي والعلامة محمد بن إبراهيم وابن باز والألباني والعثيمين وغيرهم، هؤلاء ما يختلف في علو قدرهم وفي تقواهم وورعهم اثنان على وجه الأرض، ودي مسألة يعني تكاد تكون متواترة. فحينما يتكلم هؤلاء القوم ويقولون إن هذه الجماعة بهذا الوصف ليس من الهين، بل لا يحل لأحد أن يخالف قوله، لأنهم هم أهل العلم في هذا الباب. كذلك في عصرنا الحاضر أو في غيره من العصور، إذا اتفقت كلمة الناس على أن فلانا متخصص وصاحب علم في باب كذا، خلاص يرجع إليه، يرجع إليه في ذلك. طيب فلان من أهل الاختصاص في الجرح والتعديل وتكلم عن فلان، انتهى أمره. حتى لو تكلم بكلام مجمل وجرحه جرح مجمل، لأنه من أهل الاختصاص. ومن أجل هذا بعض إخواننا الذين يعني يتساهلون في مثل هذه الأمور، يا إخواننا الله بارك فيكم، شأن المبتدع أخطر مما تتخيل. يعني رجل وصفه أهل الاختصاص بأنه مبتدع، شأنه خطير، ولكن لقصر مداركك وقلة فهمك وغلبة الهوى عليك ما استطعت أن تتبصر حقيقة البدعة عنده، وبناء على ذلك استمررت في الحضور له والاستماع إليه. تؤخذ عليك، تؤخذ عليك. فلابد أن نخضع لكلام أهل الاختصاص، ولا نغلب الهوى لشيء في نفوسنا أو لشيء ارتأيناه أنه حق. لا، ما هو بناء على كده سنلزمك بأنك تهدر كلام أهل الاختصاص في كل فن. يعني أحمد بن حنبل بدع فلان، فأنت رأيته ليس من أهل البدعة، طب ما خلاص كده ضيعنا كلام الإمام أحمد. ما أنت طالما ضيعت كلام الإمام أحمد في الحارث المحاسبي، ضيع كلام الإمام أحمد في كل واحد، يبقى كده سيسقط علم الجرح والتعديل، وهذا نذير شؤم على الأمة. لذلك الله يبارك فيكم لابد أن نراعي هذا. يبقى حينما يتكلم الشيخ عبد الرزاق عفيفي عن هذه الجماعة المنحرفة ليس لأحد بعده كلام. وفي رسالة للشيخ حمود بن عبد الله التوجري صنف فيها لهذه الجماعة وأساسها، وأتى بالأدلة تلو الأدلة وبالوقائع وبالأحداث تدل على أنهم أهل بدعة منحرفون عن طريق الله المستقيم. طيب كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، لا خير فيها فإنها جمعية بدعة وضلالة وبقرائن الكتيبات وجدتها تشمل على الضلالة والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور. كلام ده في سنة 1382. قال العلامة ابن باز، جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة فلا يجوز الخروج معهم. الألباني، جماعة التبليغ لا تقوم على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح فلا يجوز الخروج معهم. عبد المحسن العباد أكرمه الله، جماعة التبليغ عندهم أمور منكرة والمؤسسون لها هم من أهل البدعة. طيب بناء على ذلك بأي حق بقى تنافع عنهم وتقول لا سبوهم، هم بيجيبون الناس المساجد؟ قال لا، يبقى المسألة بقى ما عادتش أدلة خالص. ده بقت أصبحت النظر إلى النتائج. فإذا فعلنا فعلا وجاءت بنتائج إيجابية كما نرى يبقى الأمر مشروع، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم الأكبر. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصبر.